إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير فهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، هدى به من الضلال وجمع به من الشتات، فتح به أعينًا عميًا وآذانًا صمًا وقلوبًا غلفًا، كشف الدجى بجماله، بلغ العلا بكماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. صل اللهم وسلم وبارك وأكرم وأنعم وشرف وعظم عليه وآله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فلما كان يوم أحد وخرج النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه إلى جبل أحد ينتظرون هنالك لقاء المشركين، لقاء قريش التي جاءت بقضها وقضيدها وحدها لقتال محمد صلى الله عليه وسلم وللانتقام منه ومن أصحابه من قتلاهم في بدر، الذين قتلوا في بدر، قتل منهم 70 رجلا من قريش وأسر 70 رجلا. قبل بداية المعركة صف النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وطلب منهم، من 40 رجلا طلب منهم أن يبقوا على جبل سمي فيما بعد بجبل الرماة، وقال لهم لو رأيتمونا تخطفنا الطير لا تنصرونا، لو رأيتمونا قد غنمنا فلا تنصرونا. المعنى النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي يطلبه منهم؟ اثبتوا في أماكنكم، لا تتحركوا مهما حصل، مهما حدث، مهما تغيرت مجاري المعركة، لا تبرحوا أماكنكم، لا تغيروا مواقفكم، ابقوا أماكنكم، لو رأيتمونا نقتل، لو رأيتمونا قد انتصرنا، لو رأيتمونا قد غنمنا، لا تفعلوا شيئا غير أن تبقوا في أماكنكم. طلب واضح وصريح وليس فيه أي غموض ولا يحتمل التأويل. ما الذي حدث بعد ذلك؟ انتصر النبي صلى الله عليه وسلم ودب القتل في صفوف قريش للمرة الثانية بعد بدر، ينتصر المسلمون مع أن عددهم هو ثلث عدد المشركين من قريش. في بدر وفي أحد كان عدد المسلمين ثلث عدد قريش، وعتاد المسلمين لا يكاد يساوي شيئا إذا ما قوبل بعتاد قريش، ومع ذلك بالتخطيط وبالتكتيك الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم لن تستطيع قريش أن تقتل محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأنهم قد استبسلوا في الدفاع عن الإسلام، ولأنهم على حدود المدينة المنورة، فهم تركوا أهليهم ونساءهم وذراريهم في المدينة. لو انتصرت قريش لذهبت وأحرقت الأخضر واليابس في المدينة المنورة، ولن دثر الإسلام عند تلك النقطة. فكان من تكتيكه صلى الله عليه وسلم ومن ذكائه وعبقريته صلوات ربي وسلامه عليه أن يأمر أولئك النفر أن يبقوا وأن لا يبرحوا أماكنهم على جبل الرماة، حتى يكونوا كاشفين لقريش وحتى يصيدوهم بسهامهم إذا ما اعتدوا على النبي صلى الله عليه وسلم. الذي حدث بعد ذلك أحبتي في الله أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد انتصر وأصحابه ودب القتل في صفوف قريش. ماذا فعل أولئك 40 رجلا؟ قال بعضهم انتهت المعركة، انتهى الأمر، انتصرنا. وبعض المسلمين أخذ ينفل من غنائم من قريش، فدخل حب الدنيا في قلوب بعضهم، وهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هم بشر، ونزل بعضهم من على جبل الرماة الذي أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا يبرحوا أماكنهم وألا يغادروه مهما كان الأمر ومهما كانت نتيجة المعركة، ألا يغادروه. حتى لو نصر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو رأوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يغنمون من الغنائم، نزل إلا قائد تلك الجبهة من الرماة وأخذ يذكرهم بالله ويذكرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم الواضح الصريح، وبقي معه 9 من الصحابة، 10 بقوا فقط على جبل الرماة. التف بعدها خالد رضي الله عنه لما رأى ذلك الموقف في آخر لحظة، نظر إلى ما وراءه ونظر إلى ظهره فرأى جموع المسلمين من على ذلك الجبل ينزلون إلى الميدان إلى المعركة يغنمون، فالتف خالد رضي الله عنه قبل إسلامه بذكاء خارق، التف من وراء الجبل وصعد ذلك الجبل وانقلبت موازين الأمور. ما الذي حدث بعد ذلك؟ دب القتل في صفوف المسلمين بعد أن كانوا في القمة وكانوا منتصرين، أصبح القتل الآن في صفوف المسلمين. قتل منهم 70 رجلا، مجزرة ملحمة حدثت. ومن كان من أولئك القتلى؟ سيد الشهداء ناصر النبي صلى الله عليه وسلم وعمه وأخوه في الرضاعة حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه، أسد الله ورسوله، الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بسيد الشهداء حمزة، وبكى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بكاء عظيما، بكى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بكاء الثكلى، لأنه عمه ولأنه كان ينصره من قريش. لماذا حدث كل هذا؟ لماذا يقص علينا القرآن مثل هذه القصة ويذكر لنا الله عز وجل في آيات سورة آل عمران بعض تلك المشاهد وبعض تلك اللقطات التصويرية، وكأنه يصورها الله عز وجل لك في سورة آل عمران؟ لماذا؟ أليست تلك أمة قد خلت؟ لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. لماذا يقص الله عز وجل علينا قصة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في غزوة أحد، وكذلك قص غزوة بدر في سورة الأنفال؟ هذا ما سنعلمه بعد قليل. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا طوبى للمستغفرين. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وآله وصحبه أهل الكرم والوفا، ثم أما بعد، يقص الله عز وجل علينا أحبتي في الله مثل تلك القصص عموما في القرآن حتى نتدبر وحتى نتفكر وحتى نستخلص الدروس والعبر. هي ليست قصص تروى على أطفال يريدون أن يناموا، لا، أنت تأخذ أجرا إذا ما قرأت تلك القصص في القرآن. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، لأولي العقول النيرة. ما كان حديثا يفترى، ما كان حديثا يفترى، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وسورة يوسف سماها الله عز وجل أحسن القصص، نحن نقص عليك أحسن القصص. إذن أولا للعبرة وللتفكر، ثانيا في تلك اللقطات التي قصها الله عز وجل علينا في غزوة أحد نعلم أمورا عدة، منها أهمية طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وما آتاكم الرسول فخذوه، خذوه من غير تفكير. إن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وقال كذا فعلى الرأس والعينين، خذوه من غير تفكير ومن غير قياس. وما نهاكم عنه فانتهوا، انتهوا من غير تفكير ولا مجادلة، لأنه صلوات ربي وسلامه عليه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى جبريل عليه السلام. نحن نأخذ منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الحياة عموما في كل شيء. إذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان واضح الدلالة، قطعية الدلالة، قطعية الثبوت، نأخذه من غير تفكير على الرأس والعينين. أما منهج أولئك الذين يقيسون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم على واقعهم وعلى عقولهم، نحن لا نقول أننا نستخدم عقولنا في التفكير في النص وفي تحليل النص أبدا، لن تفهم النص ولن تجمع بين النصوص من غير تفكير للعقل، وهذا واجب أهل العلم وأهل الاختصاص. لكن أولئك الذين يتسمون بالعقلانيين الذين يقيسون النص على عقولهم، فإن وافق عقولهم أخذوه وإن لم يوافق عقولهم تركوه، وإن كان من أصح الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو كان متواترا عنه صلى الله عليه وسلم لا يأخذونه. إذن أولا، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، انتهى الأمر. ثانيا، نستفيد من غزوة أحد أحبتي في الله أن الله عز وجل لم يكتب عهدا ولا ميثاقا لأحد كائنا من كان، ولم يكتب ميثاقا وعهدا لجماعة حتى لو كانوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو كانت خير أمة أخرجت للناس، لم يكتب الله عز وجل لها ميثاقا وعهدا أنه لن يبتليها وأنه لن يعاقبها بذنوبها أبدا. قد يكتب الله عز وجل ما يكتب من البلاء والابتلاء على أي جماعة وعلى أي مكان وعلى أي شعب كائنا من كان. كنتم خير أمة أخرجت الناس، لماذا؟ لسواد عيوننا؟ لأشكالنا؟ لا، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، هذا هو الشرط، شرط الخيرية حتى تكونوا خير أمة أخرجت الناس، هذا هو، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. إن لم تأمروا بالمعروف وإن لم تنهوا عن المنكر لا فرق بينكم وبين بني إسرائيل الذي سحبت منهم الأفضلية. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، فضل الله عز وجل بني إسرائيل، لكن سحبت تلك الأفضلية منهم. لماذا؟ لأنهم كانوا يرون المنكر ولا يأمرون بالمعروف، ثم قتلوا أنبياءهم ونقضوا العهد والميثاق مع الله عز وجل. فأيما أمة وأيما جماعة وأيما شعب وأيما دولة نقضت العهد مع الله عز وجل وفعلت ما يغضبه سبحانه لن تسلم من عقابه. هذه سنة الله عز وجل، مذ خلق الخليقة لا تحابي أحدا، حتى لو كانوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم في غزوة بدر: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. ومع أنهم نصروا النبي صلى الله عليه وسلم لكن ابتلاهم الله عز وجل، ثم غفر الله عز وجل لهم، ثم غفر الله عز وجل لهم، كما هو واضح ذلك في صريح القرآن. ثالثا وأخيرا أحبتي في الله، ما نستفيده من تلك اللقطات من غزوة أحد أن معصية النبي صلى الله عليه وسلم تورث الكوارث، تورث الكوارث على مستوى الفرد، على مستوى الفرد وعلى مستوى الجماعات. انظر ماذا حدث للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم من تلك الحادثة، كسرت رباعيته صلوات ربي وسلامه عليه، ودخل المغفر في وجنتيه صلى الله عليه وسلم، ونزل الدم من وجهه الشريف صلوات ربي وسلامه عليه، وقع في حفرة، وأرادت قريش أن تقتل النبي صلى الله عليه وسلم، ورصدت لذلك الجوائز، بل أشيع خبر مقتل النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه. كل هذا حدث، أفلا نستغرب إذا ما عصينا الله عز وجل كأمة ولم نلتزم بمنهج محمد صلى الله عليه وسلم كأمة أن الله عز وجل لا ينصرنا؟ كيف نستغرب؟ كيف نطلب من الله عز وجل نصرا مبينا ونحن نعصيه سبحانه ونحن لا نأتي أوامره؟ لا أقول عن سنن النبي صلى الله عليه وسلم، الواجبات الفرائض، كم من الأمة من يدفع زكاة أمواله؟ أنا لا أتحدث عنا نحن هنا في هذا البلد الطيب أهله، انظر إلى الأمة كأمة، انظر من فوق إلى الأمة كأمة، كم من الناس من يدفعون زكاة أموالهم؟ أسألكم بالله، كم من الناس يصلون الفجر في وقتها؟ نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ثم نطلب من الله عز وجل أن ينصرنا؟ الله عز وجل قادر أن ينصر عباده المؤمنين الموحدين في طرفة عين، أمره بعد الكاف والنون، كن فيكون. الله عز وجل قادر على ذلك، لا يعجزه الظالمون، هم خلقه سبحانه لا يعجزونه. لكن ينصر الله عز وجل من؟ من الذي يستحق النصر بحق حتى ينصره الله عز وجل؟ علينا أن نعلم هذا يقينا، وعليكم أحبتي في الله أن تحافظوا على عقيدتكم بالله عز وجل، وأن لا تسيئوا الظن به سبحانه، لأنه سبحانه كما وعد في كتابه: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. متى؟ في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهد، لا ينصرهم الله فقط في الآخرة. ليس من عدله سبحانه ذلك، حاشاه، بل ينصرهم في الدنيا وفي الآخرة. هذه سنة الله، هذا منهج الله عز وجل. لكن تدبر ماذا قال الله عز وجل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، ولم يقل الذين أسلموا. المسلمون عموما موحدون، لكن من بلغ منهم مرتبة الإيمان الحقيقية التي يريدها الله عز وجل؟ الحديث عن هذا أحبتي في الله يطول، أحببت أن نستخلص من تلك اللقطة التي حدثت عبر التاريخ، ومع من؟ ليس مع أي أحد، مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع أحب خلق الله إليه مذ خلق الخليقة كلها، ومع ذلك حدث معه ما حدث، حتى نستخلص الدروس والعبر والعظات والفكر. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. هذا بلاغ للناس ولينذروا به، وليعلموا أنما هو إله واحد، وليذكر أولو الألباب. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يوقنون. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، علانيتها وسرها، كبيرها وصغيرها، ما علمنا منها وما لم نعلم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث.